السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوته الكرام. ما زلنا مع آيات الأحكام وسورة الحجرات. إن جاءكم يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم. الحكم الثالث اللي وقفنا عنده، هل تقبل شهادة الفاسق أو المبتدع؟ يعني من كان فاسقا وثبت فسقه. فالحكم الأول هنا الكلام على هل تقبل شهادة الفاسق أو المبتدع. وطبعا إذا قلنا بالشهادة نقول أيضا بالرواية، هل تقبل شهادته أو تقبل روايته. اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل، نعم، عملا بقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمنع القبول حتى تبين. وأيضا قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والفاسق ليس رضي، الفاسق ليس رضي فلا يقبل بحال. نعم، حالا بكم جميعا، سامحونا. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك قال القرطبي من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. والحق أن نقول الخبر والشهادة، الشهادة لا يقبل لأنه ليس برضي، وأيضا لا تقبل روايته لأنه أيضا ليس برضي، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد قال العلماء استثنى من ذلك قبوله في إقرار نفسي أنه عليه دين أو أخذ عارية يردها أو هدية أخذها من فلان، هذا فسق لا يعرقل الحقوق المتعلقة عليه التي يقر بها، ففسق لا يمنع أن يقر بالحقوق التي عليه حتى تؤخذ منه وتصل إلى أهلها. عليكم السلام ورحمة الله. أما المبتدع واختلفوا طبعا في ولايته تزويج ابنته. أصلا الحنفية لا يشترطون الولاية شرطا لصحة النكاح، لا يشترطونه شرطا لصحة النكاح، أو لا يعتبرونه شرطا لصحة النكاح. ولذلك قالوا ولاية الفاسق يزوج ابنته له ذلك، والصحيح الراجح أنه ليس له ذلك، والفاسق لا ولاية له، الفاسق لا ولاية له في النكاح وفي غيره، لا سيما وأن الله تعالى لم يرضى وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففي الشهادة وفي الولاية من باب أعظم، لأنه سيكون أكثر ضررا، يبيع بنته من أجل المال، يريد يرفع خسيسته، كما قالت المرأة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أراد أبي أن يزوجني لابن عمي ليرفع خسيسته بي، فقال الأمر إليك، يعني إن رضيت بالعقد نمرره وإلا يفسخ. قالت رضيت ولكني أردت للناس أن يعلموا بأنه يعني لي في الأمر قول. المسألة ولاية الولاية في هذا الباب لا تصح عن الثيب أو عن البكر. وأنا نقول الفسق أيضا يضر ما له المكسرر. طيب ماشي. إن شاء الله يكون خير الآن بإذن الله. الصوت إن شاء الله يعتدل الآن بإذن الله. وأما المبتدع يعني فسق ببدعته بدعة، لأن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة هذا لا كلام فيه، لا يقبل قولا واحدا باتفاق، بدعة مفسقة خلفية شاذ جدا، بدعة مفسقة بسبب فساد الاعتقاد كالجبرية والقدرية، فهذه بدعة واضحة، والعلماء يقولون شهادته مرفوضة وروايته مرفوضة. فالشافع يقول مردود الرواية والشهادة. هذا كلام خطير والله. والإمام مالك كذلك، الإمام مالك يقول رواية المبتدع كلية داعي لبدعته، ليس داعيا لبدعته، المبتدع لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته. والشافعي قال بذلك. فإذا المسألة عظيمة جدا في هذا الباب صراحة، وإلا سيكون كثير من أهل البدع والضلالات كالذين حادوا عن عقيدة السلف وأتوا بعقيدة الخلف تمسكوا بها، هؤلاء تسقط ولاياتهم وتسقط شهادتهم وتسقط أيضا رواياتهم. الكلام خطير، لكن عند المحققين من المحدثين، وهذا بابهم، أن المبتدع وإن كان حتى داعيا لبدعته، إن كان ثقة، إذا كان ثقة صالحا في نفسه دينا، تقبل رواياته وتقبل شهادته، تقبل رواياته وتقبل شهادته، هذا إن كان كما وصفت. إن كان صالحا دينا، وفي الرواية كثير، الإمام أحمد سئل يعني أنروي عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد كان قدريا، قال له نعم، أو قال لهم نعم، اروي عن ثور بن يزيد واتقي قرنيه، واتقي قرنيه، اروي عن ثور بن يزيد واتقي قرنيه. لما قيل يحيى بن سعيد القطان على رواية المبتدع تعجب، قال وأن لكم بمثل قتادة، وأن لكم بمثل قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي من نوادر حفاظ المسلمين، كان قدريا، تغمر بإذن الله في بحر حسناته بإذن الله، لكن كان كذلك، فقال أن لكم بمثل روايته. فالحق إن كان المبتدع دينا صادقا تقبل روايته وشهادته، أما كالخطابي الذي قال عنه الشافعي وهلاء الكذبة، فلا تقبل لا روايته ولا شهادته ولا ولايته. نعم. الحكم الرابع، هل تصح ولاية الفاسق؟ بعد الأذان إن شاء الله نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر إن تأخرت عليكم.
هل تصح ولاية الفاسق؟ إذا كان بيتكلم عن الولاية الكبرى، نعم تصح، إذا غلب تصح، وأيضا يصلى خلفه ويسمع له ويطاع. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين، ويسمع له ويطاع في غير معصية الله جل في علاه. ولا يجوز الخروج عليه أيضا، وهذا اتفاق بين علماء الأمة المحققين، بأنه من على المسلمين مبتدع أو كان فاسقا لا يجوز الخروج عليه، لأن المفسدة في الخروج عليه أعظم بكثير من استبقائه، بل حكم القضاء يصح وحكمه يصح، كل ذلك يصح، والصلاة خلفه يصح. اللهم أمين، اللهم أمين. الله يهديك، الله يهديك زول، جزاك الله خير. يبقى لنا يعني حكمان عظيمان، نأتي بالأول. اعتذر. إذن باتفاق الأمة يجوز رواية المبتدع، يجوز ولاية المبتدع، يجوز ولاية الفاسق إن غلب، ولا يجوز الخروج عليه والسمع والطاعة له فيما يرضي الله جل وعلا، فيما هو طاعة لله جل وعلا، وعدم السمع والطاعة له في معصية الله، والإنكار عليه بما لا يأتي بمفاسد، وحرمة الخروج عليه أيضا في هذا الباب. نعم، كلام جيد جدا، نقل عن الذهبي هنا قال البدعة الكبرى كالرفض، الرافضي كافر أصلا، الرافضي كافر أصالة، الرافض كفرة، فلذلك لا تقبل لا شهادة ولا رواية ولا ولاية، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هل يجب قتال أهل البغي أم لا، أو الكف أم ماذا، هل يجب قتال أهل البغي أم لا؟ هي مسألة عظيمة في هذا الباب. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الحق أن قتال أهل البغي واجب إذا ظهر بغيهم. قتال أهل البغي واجب. تفضلوا. إذا ظهر بغيهم. لأن الله قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقر بقتالهم يعني قتال أهل البغي. وقد قال النبي عندما جاء هذا الرجل الخارجي وقال اعدل يا محمد إنها قسمة لا يرد بها وجه الله، فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. ذهب البعض إلى الكف لأن وعدم القتال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم سباب المؤمن فسوق أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا عجب عجاب، هذا عجب عجاب. لأن هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عام مخصوص بالفئة الباغية أو المحاربين أو بمن أحل الشرع دمه. ولذلك هذا لا يمكن أن يوقف دليلا عند الناس في هذا الباب. قالوا طب قد كف أبو موسى الأشعري وكف ابن عمر وكف أبو بكر، قلنا لأنهم ما علموا الحق من الباطل ظاهرا، رأوها فتنة فلذلك تنحوا جانبا خوفا من الفتن. ومنهم من تبين له أن الحق مع علي بكى وقال إن الحق كان مع علي وكان لزاما أن يكون معه، لأن النبي قال وحي عمار ما يكون الحق في جانب إلا كان في جانبه عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال له يعني تصريحا في الكتاب فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون العمل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال سماهم التحليق. فالأدلة صريحة في قتال أهل البغي وأن هذا هو الواجب. ولذلك عائشة قوت جانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر بكى لما علم أن يعني المواصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحق مع علي، لذلك أرادوا أن يكون قتالهم مع علي لأن الحق معه. فلذلك نقول قتال أهل البغي يجوز، لكن يبقى لنا مسألة نرجئها إن شاء الله للدرس القادم، ومسألة من الأهمية بمكان عندنا ألا وهي مسألة طيب يعني هل إذا قلنا بجواز قتال أهل البغي بل هو واجب لخمد الفتنة والحفاظ على الدماء، لكن هل يجوز التسفيف على الجريح؟ هل لو ولى الرجل هاربا لابد من تعقبه وقتله أو يعني أو القيام عليه مثلا؟ أيضا هل يستباح ماله لأنه خارجي؟ يستباح ماله؟ يستباح عرضه؟ كل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. من فعل ذلك فقد بغى وطغى وظلم، فمالهم لا يستباح، أعراضهم لا تستباح، وهم عصاة طغاة بغاة، يكف شرهم لكن لا يظلمون أيضا، يكف شرهم لكن لا يظلمون أيضا. فدماؤهم ليست حلالا عندما يولون أو يستدبرون أو يسقطون ما بأيديهم من أسلحة، وعندما يتراجعون يقبل تراجعهم، وأيضا أموالهم ليست مستباحة، ودماؤهم وأعراضهم ليست مستباحة، مع أنهم أهل باغي، نعم، مع أنهم أهل فتنة، نعم، ولكن الدين دين، والأحكام شرع الله هو الذي أشرعه. ولذلك الصحابة اتفقوا على حرمة التسفيف على الجريح منهم، واختلفوا في سبي في 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 في, في أخذ أموال أخذ أموالهم غنيمة، اختلفوا خلاف ضعيف جدا. صحيح أن أموالهم معصومة ودماءهم معصومة إذا استدبروا، وأيضا أعراضهم معصومة. الله المستعان. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضل.